بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث الشريف اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يسبق شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصيام، لأن سبق رمضان باليوم واليومين يعتبر حكما متعلقا بكتاب الصيام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. يقال: تقدم فلان على فلان إذا سبقه. والمراد بهذه العبارة أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم 29 ويوم 30 من شهر شعبان، وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم حمله طائفة من السلف على التحريم، فقالوا: إن كان الإنسان يصوم يوما أو يومين قبل رمضان على هذا الوجه الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإنه يعتبر مرتكبا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومن ثم يكون آثما. وقال بعض العلماء: يبطل صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين للعلماء في سببه أقوال. قال بعض العلماء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم اليومين الأخيرين من شهر شعبان، وذلك قطعا للغلو في العبادة حتى لا يشابه المسلمون النصارى، لأنهم لما فرض الله عز وجل عليهم الفرائض كانوا يغلون فيها ويزيدون على الحد المعتبر شرعا. قالوا: فإذا صام المسلم اليوم 29 و30 زاد في عدة رمضان يومين، فقطع الشرع هذا الغلو في العبادة. وقال بعض العلماء: حتى لا يوصل النفل بالفرض، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصل الإنسان إذا صلى الصلاتين أن يصل بينهما حتى يقطع بسلام أو كلام. فقالوا: هذا من هذا، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بين صيام النفل والفريضة. وهذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن كان يصوم الصوم المعتاد أن يصوم، فدل على أن هذه العلة ضعيفة. والقول الثالث في علة هذا النهي أن المسلم إذا صام يوم 29 ويوم 30 أضعفه ذلك عن صيام شهر رمضان، ولذلك ورد في حديث العلاء بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد 15 من شهر شعبان. قالوا: لأنه إذا صام بعد منتصف شهر شعبان ضعف عن صيام رمضان، ولا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالنافلة حتى تضعفه عن الفريضة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين النفل والفرض على سبيل التقوية للفرض، كما صح عنه أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، لأنه كان يقوم آخر الليل، فلو وصل صلاة الفجر لضعف عن قيامها، لأن النفس البشرية تضعف بكثرة العبادة وجهدها. فقالوا لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شهر شعبان حتى لا يضعف الصائم عن صيام رمضان، لأنه إذا صام بعد منتصف شعبان أنهكه الصوم، فدخل عليه شهر رمضان وقد أضعفه الصيام، فكان متقاعسا عن أدائه على الوجه المعتبر. وكل هذه العلل التي أشار إليها العلماء رحمة الله عليهم لها وجه، والقاعدة أنه إذا احتمل نهي الشرع وأمره وجوها متعددة في درء المفاسد وجلب المصالح، ولم يرد التأقيت ببعضها دون بعض، فلا حرج في اعتبار الجميع. ولذلك نقول كل هذه المفاسد لما تضمنها الصيام قبل رمضان بيوم ويومين فلا حرج من اعتبار هذه الحكم كلها. وقال قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ويومين فيه دليل على المنع من الصيام مطلقا، وهذا فيه تفصيل. فإذا صام الإنسان يوم 29 ويوم 30 من شعبان فلا يخلو صيامه من حالتين: الحالة الأولى أن يصوم اليومين في قضاء فرض أو أداء واجب عليه، الحالة الثانية أن يكون صيامه لليومين على سبيل النفل والتطوع. فأما الحالة الأولى إذا صام اليومين على سبيل القضاء للفرض، فإن العلماء رحمهم الله نصوا على استثنائه من حكم المسألة، وذلك لثبوت الأدلة في الكتاب والسنة على أن المسلم إذا تعلق به قضاء رمضان فإنه يقضيه في أيام السنة كلها ما عدا يومي العيد. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا شامل لشعبان كاملا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم قالت رضي الله عنها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. والدليل الثالث على جواز قضاء رمضان في اليومين الأخيرين من شعبان قوله في هذا الحديث: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان عليه صوم أن يصوم. ولا شك أن من كان عليه قضاء من رمضان داخل في هذا الاستثناء النبوي، فدلت هذه الأدلة من الكتاب والسنة على أنه إذا وجب على المسلم أو على المسلمة صيام شيء من رمضان الفائت وأرادا قضاء ذلك في اليوم 29 و30 أنه يجوز لهما ذلك. الحالة الثانية أن يصوم الإنسان 29 و30 وذلك على سبيل النفل والتطوع، فإذا فعل ذلك فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يصومها على عادة كانت له جرى عليها. مثال ذلك من كان يصوم يومي الاثنين والخميس فوافق يوم الاثنين 29 أو يوم 30 أو وافق الخميس يوم 30 أو 29، فالصحيح أنه يجوز له صيام ذلك اليوم، وذلك لظاهر الحديث الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وبهذا القول قال طائفة من السلف، وممن قال بهذا القول إسحاق بن راهوي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، أنه إذا كان الإنسان معتادا صيام الاثنين والخميس فوافقا يوم 29 أو يوم 30 جاز له صيامهما. قالوا: لأن العلة هي أن يصوم يعتقد أنه من رمضان، فإذا كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين فقد خرج عن علة النهي التي ورد الحديث من أجلها. وشدد بعض العلماء فقال: لا يجوز له، بل صيامه باطل. وبهذا القول قال داود الظاهري: والصحيح أنه يجوز لمن اعتاد النفل أن يصوم يوم 29 و30 إذا وافق ذلك العادة، إذا وافق عادته، وذلك لظاهر السنة التي دلت على استثناء هذه الحالة. الحالة الثانية أن يصوم نفلا، فإذا صامه نفلا فقد شدد العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم: لا يجوز له، وهو أقوى من جهة ظاهر النص. وقال بعضهم: يجوز له إذا لم يعتقد أنه من رمضان، وعلل النهي في الحديث الذي معنا على أنه بسبب خلطه بين اليومين ورمضان. والصحيح أنه لا ينبغي للمسلم أن يصوم يوم 29 ويوم 30 سواء كان ذلك باعتقاد أنه من رمضان أو بدون اعتقاد أنه من رمضان. وهذه المسألة لها مسألة متصلة بها، وهي مسألة صيام يوم الشك، وذلك إذا كان يوم 30 من شعبان فشك الإنسان في كمال الشهر ونقصانه. فذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروعية صيام يوم الشك، وبه قالت أم المؤمنين عائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وقال به عبد الله بن عمر، وهو مذهب بعض السلف. وخالف في ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحرموا صيام يوم 30. وبه قال علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار وحذيفة وأبو هريرة وابن مسعود وابن عباس كلهم يقولون بالمنع من صيام يوم 30، أعني يوم الشك. وقد جاء عن عمار بن ياسر بسند صحيح أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمنع المسلم من صيام يوم 30، أعني يوم الشك، والسنة دالة على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. أو هنا للعصر، والمرى وهي في حكم الواو، أي لا تصوموا قبل رمضان يوما ولا تصوموا قبله كذلك بيومين. وهي تأتي بهذا المعنى ومن ذلك قول الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي ويزيدون. ومنه قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أي وأدنى، لأن الله لا يشك. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين أي بصوم يوم وكذلك صوم اليومين، فيحرم على الإنسان على ظاهر النهي فعل ذلك. والسؤال لو أن إنسانا أراد أن يصوم اليوم 27 واليوم 26 و25 من شعبان فهل يحرم عليه ذلك؟ ظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه لا حرج على المسلم أن يصوم هذه الأيام، وأن النهي مختص بهذين اليومين لقربهما من رمضان. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى تحريم الصوم، وذلك بعد انتصاف شهر شعبان، واحتجوا بحديث العلاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شهر شعبان. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد وابن معين وغيرهما وضعفه، وحسنه غيرهما فقالوا إنه يدل على عدم جواز الصيام بعد منتصف شعبان. وقد خالف هذا الحديث حديث آخر في قوله عليه الصلاة والسلام لزيد رضي الله عنه وأرضاه أصمت من سرر هذا الشهر؟ والسرر يطلق بمعنى أول الشهر وآخره، لأن الهلال يكون فيها ناقص الضوء فكأن ضوءه مستترا. فقيل إن هذا الحديث المراد به آخر شهر شعبان، والذي يظهر لو جمع بين النصوص فقيل بكراهية الصوم بعد منتصف شعبان لكان أولى، أن يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان على أنه خلاف الأولى، لأنه يضعف الصائم ويمنع وكذلك يأخذ من قوته، فيأتيه شهر رمضان وقد أنهكه الصيام، وقد تعتبره الأمراض والعلل إلى درجة قد تتسبب في فطره من رمضان. فالذي يظهر القول بالجمع بين النصوص فيحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة وأنه خلاف الأولى. وهناك جمع ثان استحسنه طائفة من العلماء، وهو أن الناس يختلفون، فمنهم القوي الجلد الذي لا يؤثر الصيام عليه فيحمل قول النبي لزيد على مثله، كما في نهيه عن الوصال صلوات الله وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام إلا رجلا، إلا حرف استثناء، والاستثناء عند العرب إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أي هذا الحكم الذي ذكرته لكم من عدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. يستثنى منه من كان يصوم صوما فليصم، قال بعض العلماء في قوله إلا رجلا ليس المراد به تخصيص الحكم بالرجال، بل الحكم عام شامل للنساء والرجال معا، لأن ما ورد في الشريعة يخاطب به الرجال فالنساء فيه تبع، إلا ما دل الدليل فيه على تخصيصه بالرجال دون النساء. فقوله إلا رجلا ليس على ظاهره من التخصيص، بل هو عام. وقوله كان يصوم صوما يدل على جواز الصيام لمن اعتاده، سواء كان صيام فرض أو صيام نفل، وهو الصحيح كما ذكرنا. هذا الحديث اشتمل على نكتة لطيفة، وهي ما ذكرناه من أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن المراد به قطع الوسوسة والغلو في الدين، وهذا أصل اعتبره هدي الكتاب والسنة، فقد ربى الكتاب والسنة أهلهما على عدم اعتبار الوساوس وعدم الغلو في الدين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلذلك رحم الله هذه الأمة فأقامها على سبيل الوسطية دينا قيما لا اعوجاج فيه، فهي وسطية بين الغلو والإجحاف، وهي مرتبة العدل والإنصاف، فلا غلو كغلو النصارى في العبادة والرهبنة، ولا إجحاف كإجحاف اليهود. ولذلك قال الله في كتابه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمراد بالمغضوب عليهم اليهود، لأنهم انتقصوا العبادة واحتقروها وادروا شرائع الدين. والمراد بالضالين النصارى، لأنهم أخذوا العبادة فعملوا بها ولكنهم زادوا وغلوا فتجاوزوا حدود الشرع بالغلو. فالإسلام دين وسط، فكما أنه يطالبنا بفريضة الصيام ففيه الرحمة بالصائم، إذ لا يكلف فوق طاقته ولا يحمل فوق وسعه، فهذا من كمال التشريع وسمو المنهج.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأمارة والعلامة التي يحكم بها بدخول شهر رمضان المبارك، وكذلك العلامة والأمارة التي يحكم بخروجه وإيجاب الفطر على الناس. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه الضمير عائد إلى هلال شهر رمضان، ورؤية هلال شهر رمضان تعتبر من الأمور الشرعية التي ينبغي على الناس أن يحافظوا عليها، فالمسلمون مطالبون أن يكون منهم طائفة تنتدب لرؤية الأهلة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أناط بالأهلة أحكام العبادات، فوقت عبادتين تعتبر ركنا من أركان الإسلام العظيمة الجليلة، الركن الأول الصيام والركن الثاني حج بيت الله الحرام. قال الله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله تبارك وتعالى الأهلة علامات يهتدي بها الناس لدخول الأشهر وخروجها، وقد تساهل الناس في هذه العصور المتأخرة، فقل أن تجد من يحتسب منهم في ترائي الهلال، مع أنهم يدعون إلى ذلك، وقد يطلب منهم من أهل العلم والفضل الذين ينبغي سمع كلامهم في الدين والطاعة لهم، فلا ينبغي التقصير في مثل هذا، بل المنبغي إذا كانت ليلة الشك أن يترى الناس الهلال حتى ولو أدى الأمر إلى خروجهم إلى ضواحي المدينة، ومن فعل ذلك فإنه مثاب شرعا مأجور على فعله لما فيه من إحياء السنة، وكذلك تحري العلامة التي أناط الشرع الحكم بها، فلا يجوز التقصير، فلا ينبغي التقصير في ذلك. وتراء الهلال يعتبر من الأمور المهمة، لأن الناس إذا تقاعسوا عن رؤيته وأكملوا العدة لربما كان يوم الشك من رمضان، حتى إذا كان آخر الشهر تبين لهم أنهم أخطأوا في التقدير والحساب، فيقع الناس في لبس من عباداتهم، وقد يلتبس عليهم حج بيت الله الحرام بسبب التساهل في رؤية الأهلة. وأحق من يحافظ على ذلك طلاب العلم وأهل العدالة الذين تقبل شهادتهم ويقبل الخبر من أمثالهم، فالأمر في حقهم أكد. وينبغي على الإنسان إذا كان من طلاب العلم أن يكون له إلمام بالأهلة على القدر الذي يكون فيه تحقيق مصالح الشرع التي أناطها بالأهلة. وقد كان علماء الإسلام وأئمته الأعلام يفقهون هذه المسائل ويتعلمونها حتى يكون بيانهم للأحكام الشرعية على أكمل الوجوه وأتمها. ولو نظرت في شيخ الإسلام رحمة الله عليه حينما تكلم على مباحث الأهلة في رسالته النفيسة بيان الهدى من الضلال في مباحث الهلال لكدت أن تقول إنه عالم من علماء الأهلة من حسن إيراده للأقوال وفهمه لملابسات الأهلة. وكذلك لما تكلم على مسائل الكسوف والخسوف تكاد تقول إنه عالم يحسن فنها، وهذا هو حال الأئمة العلماء. فينبغي لطلاب العلم أن يقسموا هذه الأبواب على القدر الذي يحسنوا فيه فهم المسائل الشرعية. وينبغي الحرص على تراء الأهلة، فإذا كان يوم الثلاثين من شهر شعبان خرج بعض من الناس لكي يتراءوا الهلال، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتراءون الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي الحرص على هذه السنة التي أضاعها كثير من الناس. وإذا قصر الناس في تراء الأهلة فإنه يجب شرعا تنصيب اثنين أو ثلاث تحصل بهم البراءة لكي يتراءوا الهلال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى ولو فرض لهم حق من بيت المال، كل ذلك صيانة لهاتين العبادتين الجليلتين. ولذلك لما تساهل الناس في هذه العصور الأخيرة وقع اللبس في بعض الأشهر، وأصبح الناس يخلطون في العبادات، بل إن معاملات الناس موقوفة على الأهلة كما قرر ذلك العلماء. فلو أن إنسانا استأجر إنسانا لكي يعمل عنده شهرا كاملا، فإنه إذا ظهر أن الهلال ناقص فإنه يستحق أجرة الشهر ب29 يوما إذا كان شهرا معينا ابتدأ من أوله. وأما إذا كان الشهر كاملا لم يحل أن ينتقص من الشهر الثلاثين. فالمقصود أن رؤية الأهلة تتعلق بها مصالح الناس، في الدين والدنيا، فلا ينبغي التساهل في هذا، بل ينبغي الحرص عليه. وهكذا إذا كانت ليلة الثلاثين من شهر ذي القعدة فإنه ينبغي الحرص على ثراء الهلال، والإنسان مأجور مثاب على خروجه وعلى تحريه لرؤية الهلال. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يرى الهلال أن يعرف منازل القمر، وذلك في الجهة التي يغيب فيها في أقرب الأيام، فإذا علم الجهة التي يغيب فيها تحراه عند غروب شمس الثلاثين من شمس 29 من شهر ذي القعدة. فإن غابت الشمس قبل مغيب القمر فمعنى ذلك أن الهلال قد هل وأنه لأول الشهر الداخل. وأما إذا غاب القمر أو سقط الهلال قبل الشمس فمعنى ذلك أنه بقيت له درجة، وأن يوم الثلاثين هو من عدة أو كمال العدة. فالمقصود أن هذه الرؤية من الأمور التي ينبغي الحرص عليها ودلالة الناس عليها واحتساب الأجر في فعلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أي صوموا شهر رمضان. قوله إذا رأيتموه، هذه الرؤية وردت مجملة، وظاهر الحديث أن يراه جميع الناس، والواقع بخلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بقوله إذا رأيتموه أن يراه جميع الصائمين، وإنما أراد أن يراه من تحصل به الكفاية، وهما العدلان أو العدل، على قولين عند العلماء مشهورين في إثبات دخول شهر رمضان. فقال بعض العلماء إنه إذا شهد العدلان بدخول شهر رمضان وجب الصيام، وأما إذا شهد الرجل الواحد برؤية الهلال فإنه لا تعتبر شهادته وحدها كافية. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لو شهد رجل عدل على هلال رمضان ثبت دخوله، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فأمر الناس أن يصوموا، فرأيته وأخبرته فأمر الناس أن يصوموا. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رأى الهلال البارحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم فأذن بالناس أن يصوموا. وهذان الحديثان مطعون في سندهما في سنديهما، ولذلك قالوا إن هذين الحديثين حجة في إثبات شهادة الواحد لدخول الشهر. والصحيح أنه لا بد من شهادة العدل، لما روى النسائي وأحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله قال: جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن شهد عدلان فصوموا وأفطروا. فدل هذا الحديث على اشتراط العدلين، وأن الواحد لا يكفي، ولأن حديث الأعرابي يجاب عنه أولا من ناحية السند للكلام في سنده لمكان مروان بن محمد المتفرد بروايته، وكذلك أيضا الجواب عن متنه ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الإسلام، مع أن المعروف في الشهادة أنه لا بد من تحقق العدالة والتحري والتزكية، فظاهر هذا الحديث يدل على سقوطها. فالصحيح قول من قال باشتراط العدلين فلا تكفي شهادة العدل الواحد. والسؤال: من هو العدل؟ العدل هو الذي يجتنب كبائر الذنوب ولا يصر على صغائر الذنوب، يجتنب كبائر الذنوب فلا يعرف منه زنا ولا شرب خمر ولا سرقة ولا نحو ذلك من كبائر الذنوب، وإذا عرف منه ذلك تاب بعدها توبة نصوحا واستقام استقامة يوصف بكونه فيها عدلا فإنه يعتبر عدلا. فالمقصود أن العدالة هي اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، أي يتقي في أغلب أحواله صغائر الذنوب، وهي مرتبة شريفة منيفة تدل على صلاح الإنسان واستقامته والتزامه بشرع ربه ودينه، فهي مرتبة العدالة. وقول: ويشترط في الشاهد أن يكون رجلا، فلا تقبل شهادة النساء على الأهلة، وذلك لأن رؤية الهلال تحتاج إلى الخروج، والنساء الأصل فيهن القرار في المخادع والبيوت، تناسب أن تختص الشهادة بالرجال من هذا الوجه، ولأن شهادة النساء إنما تقبل في الأموال وما في حكمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد عدلا ولو كان النساء في ذلك لذكر شهادتهن بالضعف كما هو ظاهر القرآن. المسألة الثانية: في خروج شهر رمضان، في قوله: وإن رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شهر شوال فأفطروا من رمضان. وقد ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الخروج من شهر رمضان لا بد فيه من شهادة العدلين، وشذ أبو ثور وتبعه بعض المتأخرين إلى أن العدل الواحد كاف، وهذا القول خلاف السنة التي وردت في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط العدلين. فالقول بقبول شهادة الواحد للخروج من رمضان ضعيف لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالفته للأصل، وقياس الدخول على الخروج قياس ضعيف، وذلك من وجهين: الوجه الأول كونه فاسد الاعتبار لأنه قياس مصادم للسنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد في مقابل النص. والوجه الثاني لبطلان هذا القياس أن الخروج من رمضان أشد من الدخول في رمضان، فلو سلمنا أن رمضان يدخل فيه بشهادة الواحد فإن الأمر هين بالنسبة للخروج منه، لأن الأصل وجوب صيام يوم الثلاثين، وإذا كان الواحد ليس ممن تعتبر شهادته على الكمال مجزئة فإننا لا نعدل على الأصل عن الأصل الموجب لشهادة هذا اليوم، أعني يوم الثلاثين. وذهب أبو ثور إبراهيم بن خالد بن زيد الكلبي رحمة الله عليه إلى القول بجواز خروج الناس من شهر رمضان بشهادة العدل الواحد، وهو قول كما قلنا ضعيف لأنه يقوم على الرأي والاجتهاد. المسألة الثالثة، لو أن إنسانا رأى هلال شهر شوال وحده، رأيته وحدك ولم يكن هناك شاهد ثان، وشهدت ثم لم تقبل شهادتك للخروج من شهر رمضان، فهل تفطر يوم الثلاثين لأنك متأكد من شهر شوال بدخوله عن طريق رؤيته، أو تبقى صائما مع الناس؟ قولان مشهوران للعلماء. فذهب الإمام الشافعي في أحد قولين، وإبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي على أصله الذي ذكرناه، من أن مر إلى أن من رأى هلال شهر شوال وحده أفطر خفية عن الناس وجاز له أن يفطر. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يفطر، وقال مالك لو أفطر لوجب عليه القضاء والكفارة، أما القضاء فليجري أن الأصل وجوب الصيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون، كما في حديث الترمذي. وهذا الحديث حجة في أن من رأى الهلال وحده أنه لا يجوز له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا الفطر من رمضان إذا أفطر الناس عامة، فلا يجوز له أن يشد وأن ينفرد، ولا دليل يدل على أنه ينفرد وحده، فبقي الصيام في حقه واجبا. وأما إيجاب الكفارة من مالك عليه، فعند المالكية من أفطر في رمضان متعمدا دون عذر فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، أما القضاء فلا إشكال فيه، وأما الكفارة فقالوا لأنه يشبه من أفطر بالجماع، قالوا من أفطر بالجماع انتهك حرمة الشهر فلم يصم وأفطر، كذلك من أفطر بغير الجماع فقالوا يجب على كل منهما كفارة المجامع. وهذا القول مرجوح، والصحيح أن من أفطر بغير الجماع عليه القضاء وحده ولا كفارة عليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فيه دليل على أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، وهو حساب التقاوين في دخول الشهر وخروجه. وقد دل على ذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فعلق ذلك على الرؤية ولم يعلقه على الحساب الفلكي، ولذلك لا عبرة بالحساب الفلكي ولو كان صاحبه متقنا له، وإنما الحكم للرؤية، فإن رؤية الهلال حكم بالدخول وإلا فلا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، أي غم الهلال بسبب وجود الغيم، وذلك يحصل في بعض الأحايين تكون السماء مغيمة ولا يستطيع الناس رؤية الهلال بسبب الغيم، فللعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من قال إنه يجب صيام ذلك اليوم إذا كان هناك غيم فإنه يصام يوم الشك، وبهذا القول قال عبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه في مذهبه رحمه الله، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على الناس صيام رمضان إذا كانت ليلة الشك فيها غيم وحال دون الرؤية الغيم، وهذا هو مذهب جمهور السلف.